مرحبا بكم أحبائي المستمعين، هذا محدثكم وأخوكم مهند في بداية يوم جديد وقراءة جديدة من قراءتنا اليومية للكتاب المقدس. واليوم هو اليوم الرابع من الشهر السابع، شهر تموز، وأنا أتواصل معكم بكل شوق ومحبة لاكتشاف ومعرفة كلمة الله لحياتنا جميعا والقراءة اليومية من كلمته لتكون بركة ونعمة لنا جميعا، ونسلك في طريق الرب ونعرف مشيئته لحياتنا. القراءات هي أربعة قراءات كما تعلمنا، وأبدأ معكم اليوم من القراءة الأولى من العهد القديم من كتاب الملوك الثاني، والقراءة اليوم ستكون من الإصحاح 23 من بداية العدد 31 وإلى نهاية الإصحاح 25، وهي نهاية ستكون نهاية كتاب الملوك الثاني، وننتقل غدا إلى كتاب أخبار الأيام الأول. فتابعوا معي القراءة لليوم. وكان يهو آحاز في 23 من عمره حين ملك، ودام حكمه 3 أشهر في أورشليما، واسم أمه حموطل بنت أرميا من لبنة. وارتكب الشر في عيني الرب على غرار ما فعل آباؤه، واعتقل فرعون نخو يهو آحاز وقيده في ربلة في أرض حماتة لئلا يملك في أورشليما، وفرض جزية على البلاد 100 وزنة من الفضة نحو 360 كيلو جراما، ووزنة من الذهب نحو 3 كيلو جرامات. ونصب فرعون نخو الياقيم بنى يوشيا خلفا ليوشيا أبيه، وغير اسمه إلى يهو ياقيم. ثم ساق يهو آحاز أسيرا إلى مصر حيث مات، وأدى يهو ياقيم جزية الفضة والذهب لفرعون، إلا إنه فرض ضرائب على أهل البلاد ليتمكن من دفعها بحسب ما يمتلكون. وكان يهو ياقيم في 25 من عمره حين ملك، ودام حكمه 11 سنة في أورشليما، واسم أمه زبيدة بنت فداية من رومة. وارتكب الشر في عيني الرب على غرار ما فعل آباؤه، وفي غضون حكمه هاجم نبوخذ ناصر ملك بابل مملكة يهوذا، فخضع له يهو ياقيم طوال 3 سنوات، ثم تمرد عليه. فأرسل الرب غزاة من كلدانيين وآراميين ومؤابيين وعمونيين للإغارة على مملكة يهوذا وإبادتها، بموجب ما قضى به الرب على لسان عبيده الأنبياء. وقد قضى الرب بذلك ليستأصل إسرائيل من أمامه بسبب ما ارتكبه منسى من آثام، وانتقاما للدم البريء الذي سفكه، إذ أنه ملأ أورشليم بدماء الأبرياء، فلم يشأ الرب أن يصفح عنه. أما بقية أخبار يهو ياقيم وأعماله أليست هي مدونة في كتاب أخبار أيام ملوك يهوذا؟ ثم مات يهوياقيم وخلفه ابنه يهوياكين، ولم يعد ملك مصر يخرج من دياره لأن ملك بابل استولى على كل الأراضي الواقعة من حدود مصر الشمالية إلى نهر الفرات والتي كانت مصر تحتله. وكان يهوياكين في 18 من عمره حين ملك، ودام حكمه 3 أشهر في أورشليم، واسم أمه نحوشتا بنت ألناثان من أورشليم. وارتكب الشر في عيني الرب على غرار ما فعل أبوه. وفي أيامه زحف قادة نبوخذناصر ملك بابل على أورشليم وحاصروا المدينة. ثم جاء نبوخذناصر ملك بابل بنفسه في أثناء حصار المدينة وتسلم زمام القيادة، فاستسلم يهوياكين ملك يهوذا وأمه ورجاله وقادته وخصيانه إلى ملك بابل. فقبض عليه نبوخذناصر، وكان ذلك في 8 لملكه، واستولى على جميع ما في خزائن الهيكل وخزائن القصر، وحطم كل آنية الذهب التي صنعها سليمان ملك إسرائيل لهيكل الرب تماما كما قضى الرب. وسبى نبوخذناصر أهل أورشليم وكل الرؤساء وجميع رجال الحرب الأشداء والخصيان، فكانت جملة المسبيين 10,000 مسبي، كما أخذ الصناع والحدادين، ولم يترك في يهوذا سوى فقراء الشعب المساكين. وسبى يهوياكين وأم الملك ونساءه وخصيانه وعظماء البلاد من أورشليم إلى بابل، كما سقى 7,000 من المحاربين الأشداء و1,000 من الصناع والحدادين إلى بابل. وولى ملك بابل متنيا عم يهوياكين خلفا له بعد أن غير اسمه إلى صدقيا. وكان صدقيا في 24 من عمره حين ملك، ودام حكمه 11 سنة في أورشليم. واسم أمه حميطل بنت إرميا من لبنة. وارتكب الشر في عيني الرب على غرار ما فعل يهوياقيم، ولم يكن ما أصاب أورشليم ويهوذا إلا نتيجة لغضب الرب الذي نبذهم أخيرا من حضرته. وما لبث صدقيا أن تمرد على ملك بابل. وفي 9 لملك صدقيا، في 10 من الشهر 10، زحف نبوخذناصر ملك بابل بكامل جيشه على أورشليم وحاصرها، وأقام حولها أبراجا، واستمر حصار أورشليم حتى 11 من ملك صدقيا. وفي 9 من الشهر 4 من تلك السنة تفاقمت المجاعة في المدينة حتى لم يجد أهلها خبزا يأكلونه. وفي تلك الليلة فتح صدقيا ورجاله ثغرة في سور المدينة، وتسلل مع رجاله المحاربين من خلال البوابة القائمة بين السورين نحو حديقة الملك. وكان الكلدانيون محيطين بالمدينة فتوجه صدقية ومقاتلوه إلى طريق الصحراء، فتعقبت جيوش الكلدانيين الملك وأدركته في صحراء أريح. بعد أن تفرقت قواته عنه، فأسروا الملك واقتادوه إلى ملك بابل المقيم في ربلة، وحرضوه على القضاء عليه، ثم قتلوا أبناء صدقيا على مرأى منه، وقلعوا عينيه وقيدوه بسلسلتين من نحاس وساقوه إلى بابل. وفي اليوم السابع من الشهر الخامس من السنة التاسعة عشرة من حكم الملك نبوخذناصر ملك بابل، قدم نبوزرادان قائد الحرس الملكي من بابل إلى أورشليم، وأحرق الهيكل وقصر الملك وسائر بيوت أورشليم وكل منازل العظماء، وهدمت جيوش الكلدانيين التي تحت إمرة رئيس الحرس الملكية جميع أسوار أورشليم، وسبى نبوزرادان بقية الشعب الذي بقي في المدينة والهاربين الذين لجأوا إلى ملك بابل وسواهم من السكان، ولكنه ترك فيها فقراء الأرض المساكين ليزرعوها ويفلحوها، وحطم الكلدانيون أعمدة النحاس وبركة النحاس التي في بيت الرب، ونقلوا نحاسها إلى بابل، واستولوا أيضا على القدور والرفوش والمقاص والصحون وجميع آنية النحاس التي كانت تستخدم في الهيكل، وكذلك المجامر والمناضح، كل ما كان مصنوعا من ذهب أخذه قائد الحرس الملكية كذهب، وما كان مصنوعا من فضة كفضة، وكان من العسير وزن النحاس الذي صنع منه سليمان العمودين والبركة الواحدة والقواعد لهيكل الرب، إذ كان ارتفاع العمود يزيد على 18 ذراعا نحو 9 أمتار، وقد وضع عليه تاج ارتفاعه 3 أذرع نحو 1.5 متر، تحيط به الشبكة والرمانات النحاسية، وكان العمود الثاني مصنوعا على غرار العمود الأول. وسبى رئيس الحرس الملكي سرايا رئيس الكهنة وصفنيا مساعده وحراس الباب 3، وقبض على خصي واحد من أهل المدينة كان قائدا للجيش، وعلى 5 رجال من ندماء الملك الذين تم العثور عليهم في المدينة، وكاتب قائد الجيش المسؤول عن التجنيد، و60 رجلا من الفلاحين أهل المدينة، واقتادهم نبوزرادان رئيس الحرس إلى ملك بابل المعسكر في ربلة، فقتلهم ملك بابل في ربلة في أرض حماتة، وهكذا سبي شعب يهوذا من أرضه. أما بقية الشعب الذين تركهم نبوخذناصر ملك بابل في أرض يهوذا، فقد وكل عليهم جدليا بن أخيقام بني شافانا، ولما علم رؤساء الجيوش ورجالهم أن ملك بابل قد وكل جدليا على الأرض، قدموا إليه في المصفات وهم إسماعيل بنو نثنيا ويوحنان بنو قاريحا وسرايا بنو تنحومث النطوفاتية ويازنيا بنو المعكي يرافقهم رجالهم فحلف جدليا لهم ولرجالهم قائلا لا تخافوا من موظفي الكلدانيين أقيموا في الأرض واخدموا ملك بابل فتنالوا خيرا ولكن في الشهر السابع جاء إسماعيل بنو نثنيا من بني أليشمع من النسل الملكية وعشرة رجال معه واغتالوا جدليا وقتلوا أيضا اليهود والكلدانيين المقيمين معه في المصفات فهب جميع الشعب صغيرهم وكبيرهم ورؤساء الجيوش وهربوا إلى مصر خوفا من انتقام الكلدانيين وفي السنة السابعة والثلاثين لسبي يهوياكين ملك يهوذا في اليوم السابع والعشرين من الشهر الثاني عشر أطلق أويل مردوخ ملك بابل بمناسبة توليه العرش يهوياكين ملك يهوذا من السجن وتلطف به وأكرمه إكراما فوق إكرامه لسائر الملوك الذين معه في بابل وأبدل ثياب سجنه فصار ينادم الملك على مائدته بصورة دائمة وصرف له ملك بابل راتبا يوميا كل أيام حياته آمين. أحبائي المستمعين، هذه كانت القراءة الأولى اليوم من كتاب الملوك الثاني. قرأت لكم عن ملك يهوآحاز وكيف تم اغتياله، ومن ثم يهوياقيم ملك على يهوذا، وكيف ارتكب الشر في عيني الرب، وكيف ثار يهوياقيم على الكلدانيين، ومن ثم كيف سقط ملكه لأن الكلدانيين غاروا على أورشليم وانتصروا في الحرب واستولوا على كل الأراضي الواقعة من حدود مصر إلى نهر الفرات. ومن ثم قرأت لكم عن يهوياكين كان ملكا على يهوذا بعد ذلك، وقرأت لكم عن استسلام يهوياكين وسبي إلى بابل بعد أن حاصر نبوخذ ناصر ملك بابل أورشليم واستولى عليها، وثم صدقية ملكا على يهوذا وهو الذي عينه نبوخذ ناصر بعد السبي، والثورة الصدقية ومحاصرة نبوخذ ناصر لأورشليم، ومن ثم أسر صدقية وقادته. وقرأت لكم عن تدمير أورشليم والهيكل عندما قدم نبوزرادان قائد الحرس البابلي إلى أورشليم وهدمها، ومن ثم مقتل رؤساء الشعب والكهنة كيف سبوهم وقتلوهم في ربلة، في مدينة ربلة في حمات. ومن ثم قرأت لكم عن جدليا حاكم على يهوذا ومقتله وكيف تم قتله، وكل هذه التفاصيل وكل هذه الأمور تحدثنا أن تم نبوءة الأنبياء عبدة الرب وسخط الرب على بني يهوذا لأنهم لم يسلكوا في طريقه وأنهم ابتعدوا عن عبادته ولجأوا إلى عبادة الأشتاروث وإله البعل والآلهة الغريبة المكروهة لدى الرب، وكيف سخط الرب عليهم وتمت النبوءة بخراب أورشليم وسبيهم سبي بني يهوذا وإلى بابل، ومن جراء كل الأفعال التي فعلها منسى ملك يهوذا وكل الدم البريء الذي سفكه في أورشليم، فذلك أثار سخط الرب عليهم. والآن أنتقل بكم إلى القراءة الثانية من العهد الجديد، فأبقوا معي. القراءة اليوم من العهد الجديد عهد النعمة ستكون من كتاب أعمال الرسل إكمالا للقراءة اليوم أمس من إصحاح 22 من بداية العدد 17 وإلى نهاية العدد 10 من الإصحاح 23. بعد ذلك رجعت إلى أورشليم، وبينما كنت أصلي في الهيكل غبت عن الوعي، فرأيت الرب يقول لي: عجل واترك أورشليم بسرعة، لأن أهلها يرفضون أن تشهد لي فيها. فقلت: يا رب، أنهم يعرفون أني كنت أبحث في المجامع عن المؤمنين بك لأسجنهم وأجلدهم، وكنت حاضرا عند قتلي عندما قتل شهيدك استفانوس، وكنت راضيا بقتله وحارسا لثياب قاتليه. ولكنه قال لي: اذهب، سأرسلك بعيدا إلى الأمم. ظل المجتمعون يصغون حتى وصل بولس إلى ذكر الأمم، فصرخوا بقائد الكتيبة: انزع هذا الرجل من الأرض، إنه لا يستحق الحياة. ثم أخذوا يصيحون ويلوحون بثيابهم ويذرون الغبار في الهواء. فأمر القائد جنوده أن يدخلوا بولس إلى الثكنة وأن يستجوبوه تحت جلد السياط ليعرف سبب الهتافات الصاخبة ضده. فلما ربطه الجنود ليجلدوه، قال لقائد المئة الذي كان واقفا بقربه: أيسمح لكم القانون بجلد مواطن روماني قبل محاكمته؟ فما إن سمع الضابط ذلك حتى ذهب إلى القائد وأخبره بالأمر، وقال: أتعلم أية مخالفة كنا سنرتكب لو جلدنا هذا الرجل؟ إنه روماني الجنسية. فذهب القائد بنفسه إلى بولس وسأله: أأنت حقا روماني؟ فأجاب: نعم. فقال القائد: أنا دفعت مبلغا كبيرا من المال لأحصل على الجنسية الرومانية. فقال بولس: وأنا حاصل عليها بالولادة. وفي الحال ابتعد عنه الجنود المكلفون باستجوابه تحت جلد السياط، ووقع الخوف في نفس القائد من عاقبة تقييده بالسلاسل بعدما تحقق أنه روماني. وفي اليوم التالي أراد القائد أن ينظر في حقيقة التهمة التي وجهها اليهود إلى بولس، ففك قيوده وأمر بإحضار رؤساء الكهنة وأعضاء المجلس اليهودي جميعا، واستدعى بولس وأوقفه أمامه. فحدق بولس إلى المجلس وقال: أيها الإخوة، إني عشت لله بضمير صالح حتى هذا اليوم. فأمر حنانيا رئيس الكهنة واحدا من الواقفين لديه أن يضرب بولس على فمه. فقال له بولس: ضربك الله يا حائط المقبرة المطلية بالكلس، كيف تجلس لتحاكمني وفقا للشريعة ثم تخالف الشريعة فتأمر بضربي؟ فقال له الواقفون هناك: أتشتم رئيس كهنة الله؟ فأجاب بولس: لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة، فقد جاء في الكتاب: لا تشتم رئيس شعبك. وإذ كان بولس يعلم أن بعض أعضاء المجلس من مذهب الصدوقيين وبعضهم من مذهب الفريسيين، نادى في المجلس: أيها الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، وأنا أحاكم الآن لأنني أعتقد أن للموتى رجاء بالقيامة. وهنا دب الخلاف بين الفريسيين والصدوقيين من أعضاء المجلس، فانقسم الحاضرون، فإن الصدوقيون ينكرون القيامة والملائكة والأرواح، أما الفريسيون فيقرون بها كلها. وعلى الصياح، فوقف بعض علماء الشريعة الموالين للفريسيين يحتجون بحماسة، فقالوا: لا نجد على هذا الرجل ذنبا، فلربما كلمه روح أو ملاك. وتفاقم الخلاف حتى خاف القائد أن يشق بولس شقين، فأمر الجنود أن ينزلوا ويخطفوه من بينهم ويعيدوه إلى الثكنة. آمين. أحبائي المستمعين، قرأت لكم من كتاب أعمال الرسل عن الرسول بولس وكيف تابع دفاعه عن نفسه، وكيف كان يخبر المجلس برحلته، وكيف كلمه الرب، وكيف كان في البداية يضطهد الكنيسة والمؤمنين، ولكنه سمع صوت الرب وبدأ في السير بطريق الرب والعمل بوصاياه، وكيف كان المجتمعون يصلون إليه ولكنهم توقفوا عن الإصغاء عندما قال لهم إن الرب أرسله إلى الأمم، وكيف أمر القائد الروماني بجلد الرسول بولس، وكيف قال لهم بولس أنه يحمل جنسية يونانية، وعندما تحققوا من ذلك خافوا لأن ذلك ضد القانون الروماني، وكيف كان بولس أمام المجلس اليهودي وانقسم. قرأت لكم كيف انقسم الفريسيين والصدوقيين لأنهم كانوا يختلفون بالإيمان بالقيامة والأرواح، ومن ثم كيف أمر القائد العسكري جنوده أن يخطفوا بولس من بينهم ويعيدوه إلى الثكنة. والآن أنتقل بكم إلى القراءة من كتاب المزامير، فتابعوا معي. القراءة اليوم من كتاب المزامير ستكون المزمور الثاني، فتابعوا قراءة هذا المزمور. لماذا ضجت الأمم ولماذا تتآمر الشعوب باطلا؟ اجتمع ملوك الأرض ورؤساؤها وتحالفوا ليقاوموا الرب ومسيحه، قائلين: لنحطم عنا قيودهما ونتحرر من نير عبوديتهما. لكن الجالس على عرشه في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. عندئذ ينذرهم في حمو غضبه ويروعهم بشدة سخطه قائلا: أما أنا فقد مسحت ملكي وأجلسته على صهيون جبلي المقدس، وها أنا أعلن ما قضى به الرب. قال لي الرب: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. اطلب مني فأعطيك الأمم ميراثا وأقاصي الأرض ملكا لك، فتكسرهم بقضيب من حديد وتحطمهم كآنية الفخار. والآن تعقلوا أيها الملوك واحذروا يا حكام الأرض، اعبدوا الرب بخوف وابتهجوا برعدة، قبلوا الإبن لئلا يغضب فتهلكوا في الطريق، لئلا يتوهج غضبه سريعا. طوبى لجميع المتكلين عليه. آمين. أحبائي المستمعين، هذه قراءة المزمور الثاني للنبي داود، يتنبأ فيها عن الإبن وعن المرتبة والمكانة الذي أعطاها الرب لله الآب القدير للإبن، للرب يسوع المسيح، وكيف كان كل السلطان وكل الأمم ميراثا له، وكيف كان الرب له كل القدرة والسلطان. وكان في آخر المزمور قال: طوبى لجميع المتكلين عليه، لأنه خطة الرب الخالق لنا جميعا للخلاص. الآن أنتقل بكم إلى القراءة من كتاب الأمثال. قراءة اليوم من كتاب الأمثال، أمثال وحكم النبي سليمان، ستكون من الإصحاح 18 العدد 13. من أجاب عن أمر ما زال يجهله فذاك حماقة منه وعار له. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، بعد هذه القراءة أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لهذا اليوم من كلمة الله. أصلي أن القراءات كانت بركة ونعمة لكم جميعا، وعلمتكم شيئا جديدا من كلمة الله. إلى أن ألتقي بكم في قراءة جديدة ليوم غد، أترككم بسلام الرب.